بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة. فالله تعالى هو المعبود، والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات. ها أيضا من خصائصه أن عامة الأذكار مقيدة بهذا الاسم كما سبق بيانها. أيضا من خصائصه نعم أنه لا تنفك عنه الألف واللام في حال النداء بخلاف سائر الأسماء، أي فكأنها قد صارت جزءا منه. وبهذا استدل من قال إنه أعرف المعارف. ما أيضا من خصائصه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن هو هذا الاسم. ما أحسن. الصفة المأخوذة من هذا الاسم ما هي؟ صفة الألوهية. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن اسم الرب، وللفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن معاني الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى ثلاث أسماء وتدور عليها. الأول اسم الجلالة الله، والثاني الرب، والثالث الرحمن. قال فهذه الثلاث الأسماء من أسماء الله تعالى تدور عليها معاني الأسماء الحسنى وترجع إليها. فسبق الكلام عن الاسم الأول من هذه الأسماء، والثاني هو الرب. والرب من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن كثيرا، ومعنى هذا الاسم في اللغة، استعمل هذا الاسم في لغة العرب الرب استعمالات كثيرة وعلى معاني كثيرة تعود هذه الأسماء إلى ثلاثة معاني، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره إن أسماء الرب أو إن لفظ الرب نعم في اللغة استعمل على استعمالات تدور على ثلاثة معاني. المعنى الأول يطلق الرب في اللغة بمعنى السيد المطاع، ويطلق على معنى آخر وهو المصلح للشيء والمنمي له. ومعنى ثالث يطلق الرب على المالك، فاستعمال هذه اللفظة في اللغة يدور على هذه الثلاثة المعاني، إما أن يستعمل في السيد المطاع، وإما أن يستعمل في المصلح للشيء المنمي له، وإما أن يستعمل في المالك للشيء. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فهو أيضا قريب من معنى استعماله في اللغة، فالرب في أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى الخالق المالك المدبر لأمور خلقه المتصرف فيهم، بمعنى تقول شامل لكل أفعال الله تعالى، فكل أفعال الله تعالى هي من ربوبيته، وهي من معنى اسمه الرب. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله قال إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم السميع البصير العليم المحسن المنعم على خلقه الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويضل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي يستحقها سبحانه وتعالى. فالرب متضمن لكل هذه المعاني، ومن هنا نعلم معنى كلام ابن القيم رحمه الله السابق إن معاني الأسماء الحسنى كلها تدور وترجع إلى هذه الثلاث الأسماء. فالرب هو المالك، الرب هو الخالق، الرب هو المدبر والمتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن تدبيره أحد، ولا يكون إلا ما يريد، لا يجري في هذا الكون في سماواته وأرضه في سائر خلقه إلا ما أراد سبحانه وتعالى، وهذا من ربوبيته. أمور الخلق كلها مسيرة له سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وكل هذا مما يشمله معنى اسمه الرب. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الربوبية، فمن صفاته جل وعلا ربوبيته لخلقه. وربوبية الله تعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة بمعنى ربوبية لكل خلقه بخلقهم بإيجادهم برزقهم بتدبير أمورهم، فكل الخلق داخل في هذه الربوبية، المسلم والكافر والبر والفاجر، فكلهم خلقه الله ورزقه الله، يحييه ويميته الله عز وجل، يدبر أموره وشؤونه كلها الله سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد عن تدبيره، فهذه الربوبية العامة. كما قال الله تعالى عن فرعون أنه سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، الربوبية العامة. النوع الثاني ربوبية خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين، وهي ربوبيته تعالى لهم وتربيته لهم بالإيمان، بالقيام بالعبودية، بما يكون في قلوبهم من المعرفة والإنابة والصلاح والاستقامة، فكل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بمن اختاره واصطفاه من خلقه. والربوبية كما سبق في معاني في اللغة أو الرب هو بمعنى المصلح للشيء المنمي له، فالرب بمعنى المنشئ للشيء شيئا فشيئا. فتنشئته لعباد المؤمنين على الإيمان، على الصلاح، على الاستقامة، على القيام بالعبودية، كل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه في هذا الاسم الرب أنه لا يطلق بدون إضافة إلا في حق الله سبحانه وتعالى. إذا أطلق في حق غير الله يكون مضافا بحيث يتبين أنه ربوبية خاصة، كما جاء في الحديث من رب هذا الجمل، أي من مالكه صاحبه. أيضا جاء في الحديث أن تلد الأمة ربها هي سيدها، مضاف بينت الإضافة المراد. هكذا كقول يوسف إنه ربي أحسن مثواي أي سيدي، على قول أكثر المفسرين سيدي أحسن إلي وأكرمني. ارجع إلى ربك أي إلى سيدك. أما إطلاقا الرب أو رب فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا معنى هذا الاسم فنستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر له، وأن كل شيء بيده في السماوات والأرض، فهذا يدعو الإنسان أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي لا يكون في كونه إلا ما يريد، هو الذي إذا أراد الشيء كان وإذا لم يرده لم يكن. مهما بلغت قوة العباد وقدرتهم ومعرفتهم لا يكون منهم إلا ما أراده الله. فإذا الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، يثق به، يعتمد عليه، يتوكل عليه، سواء في جانب انتفاعه بالطاعة والعبادة، سواء في جانب حصوله على العلم، سواء في جانب حصوله على الرزق، سواء في جانب حصوله على الولد، كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فيتعلق بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله تعالى هو الذي يقيه الشر والسوء ويجلب له الخير والنفع. ولذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو نظرنا نجد أن دعاءهم كان كثيرا بلفظ الربوبية، تأمل في أدعية الأنبياء تجد أنها بلفظ الربوبية، قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عن إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. قال الله عن موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. وهكذا الأدعية التي ذكرها الله تعالى عن أهل الإيمان في القرآن كثيرا بلفظ الرب، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فكل أو فكثير من هذه الأدعية كانت بلفظ الرب، وهذا استحضار لهذا المعنى العظيم. فلو أن الإنسان استحضر هذا المعنى في دعائه لأيقن أن دعاءه يجاب ولا يرد. حين يخاطب الرب بهذا اللفظ الذي هو المتصرف القادر على كل شيء المالك لكل شيء، ولذا جاء في حديث أبي هريرة في الذي يطيل السفر قال يقول يا رب يا رب، أي أتى باللفظ الذي يجاب به الدعاء. فالدعاء بهذا اللفظ لفظ الرب في استحضار لربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه المالك لكل شيء والمتصرف فيه، مما يستدعي أن يجاب دعاء العبد. أيضا إذا دعا يستحضر ربوبية الله تعالى الخاصة التي هي ربوبية لأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين. وإذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان، كما في حديث العباس في صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فمن أقر بهذه الربوبية ورضيها واستحضرها ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته. أيضا من أسماء الله تعالى اسم الرحمن، ونضيف إليه اسم الرحيم، فإن الأسماء التي تكون بمعنى واحد أو متقاربة نجمعها لأن معناها يكون متقاربا. فمن الأسماء أيضا الشاملة لمعاني الأسماء الحسنى والتي تدور عليها معاني الأسماء الحسنى اسم الله تعالى الرحمن، واسمه جل وعلا الرحيم، وهي من الأسماء الواردة في القرآن. وقد ذكر بعض المؤلفين ممن كتب في هذا أن اسم الرحمن ورد في القرآن 57 مرة، والرحيم ورد في القرآن 114 مرة، أي أن اسم الرحيم ورد ضعف ما ورد عليه أو ما ورد فيه الرحمن. فالرحمن ورد في 57 مرة، والرحيم ورد في 114. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى العظيمة والتي إليها مرجع الأسماء الحسنى وتدور عليها. الرحمن والرحيم كلاهما مأخوذ من الرحمة، والرحمة في اللغة أي عموما حين نقول في اللغة لا يفهمنا في حق الله عز وجل، لكن معنى هذا الكلمة في لغة العرب عموما تطلق الرحمة في اللغة على معنيين، بمعنى العطف وبمعنى الرقة. فرحم فلانا أي عطف عليه أو رق عليه. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهما يدلان على الرحمة، ولأهل العلم قولان في التفريق بين الرحمة المأخوذة من الرحمن أو الرحمة المأخوذة من الرحمن، هل هما بمعنى واحد؟ وأكثر العلماء يفرقون أن الرحمن يدل على معنى والرحيم يدل على معنى، وكلاهما يدل على الرحمة. والتفريق لأهل العلم رحمهم الله على قولين. من أهل العلم من فرق بينهما بأن الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، قالوا هذا يدل عليه صيغة فعلان، فهذه الصيغة فعلان، رحمن على وزن فعلان في كلام العرب تدل على الكثرة والسعة والامتلاء. ولذا يقال فلان شبعان على وزن فعلان ممتلئ، أو فلان عطشان أي ممتلئ من العطش شديد العطش، أو فلان ريان ممتلئ من الماء والري، أو فلان غضبان ممتلئ غضبا. فهذه الصيغة تدل على السعة والكثرة والامتلاء. قالوا فمعنى رحمن أي ذو الرحمة الواسعة، التي تشمل جميع الخلق المسلم والكافر، فكلهم في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قالوا ولذا لما ذكر الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات والذي هو محيط بكل المخلوقات قارنه باسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى. قالوا ففائدة ذكر الرحمن ولم يقل الله على العرش استوى أو الرحيم على العرش استوى، فائدة ذكره أن العرش أعلى المخلوقات، كل المخلوقات دونه، إذن فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء. وأما الرحيم فقالوا هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ولذا قيد في القرآن بذلك، وكان بالمؤمنين رحيما، فلما قرنه بالمؤمنين قال وكان بالمؤمنين رحيما. مع أن كلاهما من ما يفيد التكثير، حتى رحيم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، لكن الرحمن أكثر مبالغة. فحاصل هذا الفرق أن الرحمن أوسع في مدلوله وما تضمن من الصفة من الرحيم، فالرحمن شامل الذي شملت رحمته جميع الخلق المسلم والكافر، فالكفار يعيشون في رحمة الله، ينالهم الرزق وهذا من رحمة الله، والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. هذا القول اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وذكره عن جماعة من السلف، القول الثاني في التفريق بينهما قالوا الرحمن دال على الصفة الذاتية، والرحيم دال على الصفة الفعلية. قالوا فالرحمن صفته جل وعلا التي تكون خاصة به، والرحيم صفته التي تصل إلى خلقه. بعض العلماء يعبر عن ذلك يقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة إلى الخلق. قالوا فصفة الرحمة من الرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، لأن من صفاته ما تكون خاصة به، ومن صفات ما تتعدى إلى خلقه. فمثلا انظر اسم صفة الحياة، صفة خاصة بلا تتعدى إلى الخلق. صفة السمع مثلا البصر تتعدى، يسمع يبصر. هكذا اسمه الحي خاص به، اسمه الرزاق أي يرزق خلقه، يصل خلق رزقه إليهم. قالوا فالرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، والرحيم صفة متعدية إلى الخلق. وهذا التفريق اختاره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. وكلا القولين له وجه، والأول أظهر في التفريق بين الرحمن والرحيم، لأنه قد جاء استعمال الرحمن في الأدلة في رحمة واصلة إلى الخلق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. فجعلها رحمة تصل إلى الخلق، وذكرها من اسمه جل وعلا الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا يبين أن الرحمة أيضا حتى من الرحمن مما يصل إلى الخلق. فالتفريق الذي جاء عن بعض السلف واختاره الطبري رحمه الله في تفسيره أظهر في المعنى، وحاصله أن الاسمين معا يدل على صفة الرحمة، ولكن الرحمة في الرحمن أوسع وأشمل وأعظم، يدخل فيها كل الخلق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الرحمة، ورحمة الله سبحانه وتعالى نوعان كما قلنا في الربوبية: رحمة عامة تشمل كل الخلق، فكل الخلق في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال أهل العلم ولهذا قرنت الرحمة بالعلم في دعاء الملائكة من حملة العرش في قولهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فإذا قالوا هذه الرحمة العامة تصل إلى ما يصل إليه علمه، فكل ما يصل إليه علمه تصل إليه رحمته العامة، ولذا قرنت بالعلم وسعت كل شيء رحمة وعلما، فتشمل المسلم والكافر، تشمل الجن والإنس والبهائم، تشمل كل المخلوقات، فما منهم شيء إلا هو في رحمة الله. النوع الثاني من الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين، يرحمهم بها في الدنيا ويرحمهم بها في الآخرة. رحمة خاصة بالمؤمنين بما جعل في قلوبهم في الدنيا من الإيمان والصلاح والعلم بما وفقهم إليه من الطاعة والعبادة، ويرحمهم في الآخرة، يدخلون الجنة برحمة الله. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذن هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمة الله نوعان. بقي هناك رحمة يرحم الله تعالى بها من شاء من خلقه، ولكنها رحمة مخلوقة ليست صفة الرب سبحانه وتعالى، فإن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. هذه الرحمة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه 100 كما بين السماء والأرض. جعل الله تعالى في الدنيا رحمة واحدة، خلق الله يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه كما بين السماء والأرض. وفي الدنيا بين الجن والإنس والبهائم والوحوش والحيوانات رحمة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على ولدها، ويقول انظروا كيف ترفع حافرها عن ولدها إذا أرضعته خشية أن تصيبه. كل هذا من الرحمة المخلوقة وهي رحمة واحدة. وأخر الله تعالى 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. فإذن هذه رحمة مخلوقة خلقها الله، إضافة إلى الرحمة التي هي صفته جل وعلا، هناك رحمة مخلوقة يرحم بها عباده يوم القيامة. إذا علمنا معنى هذا الاسم والصفة المستفادة منه، فنستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد التي نستفيدها أننا نتعرض لرحمة الله ونسلك المسالك التي توصلنا إلى ذلك، فنجد أن الله تعالى قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، نجد أن الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، نجد أن الله تعالى قال وكان بالمؤمنين رحيما. فإذن هذا يدعون إلى سلوك كل هذه السبل، سبيل الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا أراد الإنسان أن تكون رحمة الله قريبا منه يسلك سبيلها، فسأكتبها للذين يتقون، هذا يسلك سبيل التقوى. وكان بالمؤمنين رحيما، يحقق الإيمان حتى يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذا أننا مهما حصل لنا من أمور في الدنيا، من ضيق، من شدائد، من كروب، لا نيأس من رحمة الله. فمهما أصاب الإنسان لا يجوز أن ييأس من رحمة الله. وتأمل ما قال يعقوب لبنيه حين أصابهم ذلك البلاء، فقد ولديه عمي وذهب بصره، أصابهم الفقر والحاجة في سنين شداد وجوع، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ييأس من روح الله ورحمته وفضله إلا القوم الكافرون. فعلى المؤمن أن يكون حسن الظن بالله، كثير الرجاء في رحمته وفضله وخيره، ولا ييأس. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. إذا كان الله تعالى قد رحم من يخالف دينه ومن يكفر به ويشرك برحمة الكفار يعيشون في رحمة الله، فهل يستبعد المؤمن أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا مما يستفيده المسلم من معرفة هذا الاسم أن يتفكر ويتأمل وينظر كما أمره الله في آثار رحمة الله، فآثار رحمة الله تعالى كثيرة كما أمر الله تعالى بذلك في قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فنزول المطر من آثار رحمة الله، معافاة المريض من آثار رحمة الله، رزق البائس من آثار رحمة الله، كله من آثار رحمة الله. فيتأمل المؤمن في آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ويعلق قلبه بالله ويستجلب الرحمة منه ويسلك سبيلها ولا يقنط من رحمة الله مهما حصل له. إذن هذه بعض المعاني التي تضمنها اسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.